إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم مع باب الجعالة، والجعالة هي من العقود الجائزة، وهي أن يجعل شخص مكافأة معينة أو جائزة معينة أو مبلغا من المال لمن يجد دابته الضالة أو لمن يعمل له العمل الفلاني، دون أن يكون ذلك من باب الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم، أما هذا فإنه عقد جائز. ودليله واضح من تلك الأدلة قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذلك زعيم، وهي محل إجماع، ولم يخالف فيها سوى من خالف في أكثر العقود الإسلامية الجائزة أو اللازمة، وهما ها تذكرون الأصم وابن علية المعتزليان. ولذلك مر بنا في باب الإجارة ما نقله القرطبي وغيره، ونقله جمع من أهل الحديث أيضا عن بعض السلف، وهو قولهم ولم يخالف في ذلك إلا الأصم الذي كان عن الحق أصم، والقرطبي قال الذي كان عن سماعها أصم. فابن علية أعني إبراهيم لا إسماعيل، فإسماعيل من رجال الصحيحين، وأما إسماعيل وأما إبراهيم الابن فهو معتزلي، وهو المشهور بابن علية الابن. وكذا الأصم أبو بكر وليس أبو العباس، وليس أبا العباس، لأن أبا العباس الأصم، أبا العباس الأصم الشافعي الفقيه، وله جهود أيضا في الحديث، هذا من أهل السنة، لكن الأصم أبو بكر هذا هو المعتزلي الذي قال فيه السلف، ومخالفته لأهل العلم مشهورة، وروايته عند أهل العلم ماذا؟ مهجورة، وروايته عند أهل العلم مهجورة. يتفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية،
لا، إبراهيم ابن إسماعيل هذا المعتزلي، إبراهيم هو المعتزلي، نعم. أما إسماعيل فهو من أهل الحديث، من رجال الحديث،
نعم. صلى الله عليكم. بسم الله.
ابنه لكن نعم الأب وبئس الابن،
نعم. شكر الله لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. قال: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا وكذا. قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا، لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير الآية، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، والحديث متفق عليه. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها. نعم.
الجعالة كما ذكرنا هو أن يجعل شخص مبلغا أو مالا معينا لمن يرد عليه دابته الضالة، أو يعمل له عملا معينا كبناء حائط معين حتى ولو كان مجهولا، أو مثلا يقول من يقيم لي الجدار الفلاني أو من يحفر لي البئر الفلانية فله كذا وكذا، فهذا جائز بالإجماع ولم يخالف فيها إلا من ذكرت لكم وهم الأصم وابن علية، وهم والعلماء مجمعون على مشروعيتها، وأدلتها مقطوع بها. الأولى الآية الكريمة: ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذلك زعيم. والثانية قصة اللديغ، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق عليه أن بعض الصحابة كانوا في أسفارهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيدهم فجاءوا يسألون عن راق، فقال الصحابة أحد الصحابة: والله إني لراق لكنكم لم تضيفون فلن نرقيه حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، فجعلوا لهم قطيعا فرقاه بسورة الفاتحة يقرأ وينفث عليه فخرج كأنما نشط من عقال، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: اضربوا لي معكم بسهم. وهذا أمر متفق عليه. لكن هنا أنبه إلى مسألة طالما نبهت عليها أكثر من مرة، وهو أن الرقاة المبتدعة الذين اتخذوا الرقية مهنة ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويفتحون لهم عيادات بهذا الشأن، يستدلون بهذا الحديث على جواز طريقتهم البدعية التي لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل أبدا. ولم نعرف أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم استدل بها، ولا التابعين ولا التابعينهم بإحسان، استدل بهذا على جواز التأكل بالقرآن بهذه الطريقة ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، إضافة إلى أن هذا قد تحول إلى أمور أخرى ومخالفات شرعية كطلب كشف وجه المرأة وكشف بعض محاسنها بدعوى أنه يريد أن يقرأ عليها، من أولئك الرقاة الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فلنحذر من هذا الأمر كل الحذر، ولا يستدل بها كما أفتى شيخان الكريمان عندما اشتهرت تلك العيادات، الشيخان الفاضلان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى، فقد رد على من ادعى أنهما يقرانه فقالوا: قد كذب فلان ونحن لا نقره على هذه الطريقة البدعية. فإذا علينا أن نتنبه لهذا ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل، ولأن الحاجة قائمة، لأن داعية إلى ذلك، فهناك من تضيع له أموال، وهناك من تكون له لقطة ضائعة، وهناك من يحتاج إلى وليس عنده طريقة للاستئجار من يقيم له ذلك الأمر، فيعلن جعلا لمن يفعل له هذا الأمر، وهذا كما قلت لكم محل إجماع. نعم.
قال: ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل.
يعني لا تجوز الإجارة على هذا العمل المجهول، لأن الإجارة من شروطها أن يكون أو أن تكون الأجرة معلومة، وأن يكون العمل ماذا؟ معلوما، لا بد أن يكون العمل معلوما. أما الجهالة فلا تشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها العلم، لا يشترط فيها العلم. مثلا شخص قال: من يجد دابتي فله كذا وكذا، فذهب الناس يبحثون عن هذه الدابة فلما وجدوها فإنهم يستحقون ذلكم الجعل، يستحقون ذلكم الجعل. إذن تختلف عن الإجارة من عدة جهات. أولا الإجارة عقد لازم، وهذا عقد ماذا؟
جائز.
وثانيا الإجارة لا بد فيها من معرفة العمل المعين، والجعالة لا يشترط فيها ذلك، لا يشترط فيها ذلك. نعم.
قال: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك.
نعم، يعني الجعالة يستحقها صاحب، يستحقها الذي جاء بهذا الأمر أو أحضره أو وجده وسلمه لصاحبه إذا كان قد جاء به فرغ منه قبل، فرغ منه فراغا تاما وسلمه كاملا غير منقوص، فهو يستحق الجعالة كاملة، يستحق الجعلة كاملا. لكن لو أنه لو أن ذلكم الرجل ألغى عقد الجعالة فهو بين أمرين: إما أن يكون قد ألغاه وصاحب والذي يبحث عن هذا المال أو عن هذه العين لم يعلم بذلك فجاء بها، لا خلاص خذه خذه لا أريده، ففي هذه الحال يستحق الجعالة الجعل. وإما أنه قد علم واشتغل بعد أن علم فهذا لا يستحق شيئا، أو أنه علم يعني ألغى الجهالة والجعالة وذاك قد يعني بدأ بعد ذلك بفترة فيستحق القدر الذي يستحقه من الجعل بقدر المدة المتبقية، بقدر المدة المتبقية. أما إن فرغ منه ولم يحضر شيئا وانتهت المدة التي حددها الجائل فلا يستحق شيئا. نعم.
قال: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل، أجرة المثل لما عمل، لزمه للعامل أجرة المثل لما عمل، لأنه عمل بعوض، لأنه عمل بعوض، لأنه عمل بعوض لم يسلم له ولا شيء لما يعمله
لم يسلم له.
نعم، صلى الله عليكم. قال: لأنه عمل بعوض لم يسلم له ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون فيه.
يعني لو أن إنسانا قال: الذي يحضر دابتي الضائعة له كذا وكذا، ثم إنه فسخ العقد والرجل ذلك لم يعلم بهذا الفسخ، فإنه يستحق الأجرة، يستحق الأجرة. أما أن استمر في البحث بعد علمه بذلك فلا يستحق الجعل أبدا بحال من الأحوال. نعم.
قال: وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه.
يعني لو أنه بدأ ثم فسخ قال: أنا والله تعبت ولم أجد هذه الضالة، إذن أنا لا أريد أن أواصل البحث، يستحق شيئا أو لا يستحق؟ لا يستحق شيئا. نعم.
قال: وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضاربة.
يعني هو قال: الذي يأتي بهذه هذا المال الضائع أو هذه الغنم أو تلك الإبل أو تلك الخيول له مثلا 1000 ريال ثم بدا له أن يزيد، قال: لا، الذي يأتي به أعطيه 1500 ريال يستحق العامل ما زاد ولا ما يستحق؟ يستحق. طيب لو أنه عدل
قال لا والله أنا أصبح المال قريبا والعثور عليه أمر سهل، فأنا قد عدلت عن الألف إلى 500 ريال. يستحق الألف أو 500؟ يستحق 500 فقط. نعم.
قال ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله لدلالة العرف على ذلك، وبغير إذنه فلا شيء له. قال لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه.
هنا صورتان: رجل عمل عملا دون أن يتفق مع صاحب الشأن، وجد هذا الجدار فأقامه، وجد هذه الضالة فردها، وجد ذلك المال الضائع فرده دون أن يتفق مع صاحب العمل، فهنا ماذا يستحق؟ أجرة المثل. يستحق أجرة المثل. لا، هذا إذا عمل يعني بإذنه ولم يتفق على شيء. أما لو عمل بغير إذنه، لو عمل بغير إذنه تطفل، قال أنا أريد أن أعمل هذا العمل وأرد هذه الضالة، فهنا لا يستطيع أن يلزم صاحب المال بشيء، صاحب العمل بشيء، لأنه لم يتفق معه على ذلك، لأنه لم يتفق معه على ذلك. يعني صورتان متضادتان: إذا اتفق معه على شيء ولم يحدد فإنه يستحق ماذا؟ أجرة المثل. لكن لو أنه جاء متبرعا وجد الدابة أو الضالة، ففي هذه الحال يعني لا يستحق شيئا إلا من باب المكارمة بين الناس، ومن باب من أسدى إليكم شيئا فكافئوه. فالأولى، وإن كان الشيخ يذكر إجماع أنه لا يستحق شيئا، لكن الأولى بصاحب تلك الضالة أن يكافئه على هذا العمل. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم.
قال إلا في مسألتين.
نعم.
ومن عمل لغير عملا بإذنه من غير تقدير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله.
نعم.
وبغير إذنه فلا شيء له
إلا في
مسألتين.
نعم.
الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة كغرق وفم سبع وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه فله أجرة مثله، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه. وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة. الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع، وهو دينار أو 12 درهما.
نعم. يستثنى من المسألة التي ذكرت سابقا، وهو أنه إذا عمل بغير إذنه فلا يستحق شيئا إلا من باب ماذا؟ المكارمة بين الأطراف. لكن يقول الشيخ يستثنى من هذا مسألتان، تستثنى من هذه المسألة، فإن صاحبهما يستحق الأجرة. المسألة الأولى: كون ذلكم المال أصبح في خطر، كأن يكون هناك حريق قريب من المال، ولو لم ينقذ تلك الأغنام ويبعدها عن الحريق لماذا؟ لهلكت واحترقت. أو جاءها سيل داهم في وهي في بطن الوادي، وخشي وغلب على ظنه أنه لو لم ينقذها سوف تغرق. أو هجم ذئب على شاة فاستنقذها من فمه، ولولا أن وفقه الله لذلك لأكلها السبع. في هذه المسألة ما الحكم؟ يستحق ماذا؟ ها؟ أجرة المثل، يستحق أجرة المثل. المسألة الثانية، لو أنه مثلا اقرأ المسألة الثانية،
رد
الرقيق الآبق، رد الرقيق الآبق، لأن هناك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم في رد الآبق أنه يستحق أيضا أجرة المثل. الآبق هو الشارد، الآبق هو الشارد، فلو أنه رد رقيقه الآبق فإنه يستحق أجرة المثل، روي ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المسألة، قال أن يرد رقيق، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما.
نعم.
لقول عبد الله بن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ولأن ذلك روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال وسواء كان يساويها أو لا. قال في الكافي، ولأن في ذلك
حثا، قاله في الكافي،
قال في الكافي ولأن في ذلك حثا على رد الأباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا، انتهى. قال ونقل ابن منصور قيل سئل أحمد رحمه الله عن الآبق فقال لا أدري، قد تكلم الناس فيه، لم يكن عنده في، قال لم يكن عنده فيه حديث صحيح. وعنه إن رده من خارج المصري فله 40 درهما، وإن رده من المصري فله دينار، قال لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. هنا المسألة فيها شيء من الخلاف، ولكن الصحيح الحديث عموما ضعيف، حديث الذي أورده المصنف ضعيف، ووجدت آثار عن بعض الصحابة عن عمر وعن غيره وعن عبد الله بن مسعود وأنها تقدر ب12 درهما أو بدينار أو ب40 درهما إذا كانت خارج المصر، يعني خارج البلد، ولعل ذلك هو الأولى لئلا تضيع الحقوق ولئلا يرجع أولئك الأرقاء إلى بلد من الكفار، لا سيما أن سبب الرق هو ماذا؟ ها؟ هو الكفر. فالرقيق ما اتخذ رقيقا إلا بعد أن أسر وهو لم يسلم. فإذا الأولى هو يعني الجد والاجتهاد في إعطاء من رده شيئا، ولو استؤنس بهذه الآثار إن كانت لا تخلو من مقال كان ذلك جيدا، وقد أفتى به الإمام أحمد وغيره في القول الراجح عنه. انتهى الباب؟
اي نعم.
طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين مثل ما ذكرتم، حفظكم الله، بئس الابن ونعم الأب.
اي نعم.
أنا أحسن الله إليكم أشكال علي،
هو في تشابه
المحدثين، نعم، إسماعيل بن إبراهيم بن معولية، لكن طلع ظهر أن الابن أيضا اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم معولية. نعم. أحسن الله إليكم، باب الفائدة أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى إن ابن علية ضال، قد جلس عند باب الضوال ليضل الناس.
الله.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ضال مضل، وقال يحيى بن معين رحمه الله ليس بشيء، وقال سليمان بن حرب المكي قاضي مكة تجيء إلى من ينبغي أن يقدم فيضرب عنقه فتذكره.
أينا.
وقال العجلي رحمه الله إبراهيم بن علي جهمي خبيث ملعون. وقال حافظ بن عبد البر رحمه الله له شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة، وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن. كان أحد المتكلمين، أحسن الله إليكم، وممن يقول بخلق القرآن، وجرت له مع أبي عبد الله الشافعي مناظرات في بغداد ومصر. نعم، ذكروا ذلك في تاريخ بغداد ولسان الميزان.
وعلى أي حال هو هالك من الهالكين مع المعتزلة، فلا يسمع عنه له ولا يؤخذ عنه شيء. نعم، وهذا دليل على موقف السلف من المبتدعة، كانوا يحذرون منهم ويتكلمون فيهم، وكان بعض السلف يطوف ويقول: فلان وضاع، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، في الطواف يرى أن هذا ماذا؟
عبادة.
لكن يلاحظ وينبه على أن التلاميذ الصغار لا يتصدون لمثل هذه المسائل، لأنهم أحيانا قد يلزمون أبرياء بما لا يلزمهم، كما هو حال بعض الشباب اليوم. نعم،
متسرعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أو أسئلة بمعنى، كلها تدور حول صلاة الأربعين.
نعم،
أي نعم، ما حكمها وكيف تطبق، ولمن هو جالس في المدينة أقل من 7 أيام كيف يصليها؟
نعم، ورد حديث ضعيف: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، وإذا كان الأمر كذلك فأنت لا تتقيد بمثل هذا الحديث الذي لا يصح. أخي الحاج أو المعتمر أو الزائر، إن كل صلاة تصليها في هذا المسجد المبارك هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل بحسب حاله وقدرته. إذن لا يستلزمه الإقامة 8 أيام لضعف ماذا؟ لضعف هذا الحديث. لكن الحديث صحيح بلفظ آخر، صحيح بلفظ آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد، انتبه ولم يقل ايش؟ مسجدي. من صلى في مسجد 40 يوما ولم يقل ماذا؟ 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الحديث بهذا اللفظ صحيح، وباللفظ الأول غير صحيح، فلا تشغل نفسك به. نعم،
إذن أحسن الله إليكم، أي مسجد في بلاد الله؟
في أي مسجد في بلاد الدنيا، أي مسجد، إذا صليت 40 يوما لا تفوتك تكبيرة الإحرام في هذا المسجد، تواظب على تكبيرة الإحرام، تبكر للصلاة، فأنت تنال هذا الفضل بإذن الله تبارك وتعالى، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار.
الحاج من بلد كذا يسأل عن حكم أكل لحم القرش، يقول: علما بأن في كبده دواء، ويذكر بأنه صياد.
الذي يظهر أنه لا بأس به، لا حرج في أكل سمك القرش، لأنه من الأسماك المعروفة الطيبة، حتى إنه من طيبات المذاق لا سيما الصغار منها، فالعلماء أفتوا ما أفتى أحد بتحريمه أبدا. نعم،
يقول السائل بعد السلام: أستاذنا،
إنما الخلاف والأولى عدم أكلها في بعض الأسماك التي على صورة بعض الحيوانات المحرمة كأسد البحر وكلب البحر والفقمة ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول سائل الكريم: أستاذنا يذكر بأنه كان مستلقيا أمام حائط الروضة النبوية، يقول: ورجلي في اتجاه الروضة في اتجاه القبر. يقول جاءني أحدهم وقال لي بأن هذا لا يجوز وهو سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الكلام صحيح؟
وهل وجدت مكانا تستلقي فيه؟ على أي حال، إذا لم تقصد أنت التعمد بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحركة فلا حرج عليك إن شاء الله، لا حرج عليك أن وجهت رجليك سواء إلى القبلة إلى القبر إلى أي مكان، بشرط أنك لا تقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المسلمين. فهمت؟ يعني المهم أنك لا تقصد الإساءة. أما إذا كنت نائما ووجدت مكانا للنوم فاتجه حيث يعني تريد، لا حرج عليك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول سائل كريم: جئت المدينة زائرا للنبي ونويت أن أزور القبر كل يوم بعد كل صلاة، يقول أحيانا لظرف الزحام يصعب علي ذلك، هل نذري صحيح؟
هذا النذر غير صحيح، إنما ينبغي أن عندما تأتي إلى المدينة أن تكون نيتك ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. تكون النية في مجيئك للمدينة الصلاة في المسجد النبوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم صلاة فيه بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس أيا كانوا من اليهود أو غيرهم. فإذا يعني هذا النذر غير صحيح، وإنما هو نذر معصية، لأنه لا يجوز نذر زيارة المقابر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره. بل أنت عندما تأتي للمدينة اجعل في نيتك أن مجيئك هو للصلاة في المسجد النبوي. وقد لقي زين العابدين الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المسمى زين العابدين، وكان من خيرة العباد، وليس بصحيح ما تنسبه إليه بعض المبتدعة من المبالغات والغلو، فهو من أئمة الهدى والدين رحمه الله، من كبار التابعين. أقول: لقي رجلا جاء من بيت المقدس وقال: جئت لأزور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ماذا؟ ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت على النبي من قريب أو من بعيد فكل ذلك يبلغ إياه صلى الله عليه وسلم. ويشير الإمام علي بن حسين رضي الله عنه رحمه الله ورضي عن آبائه، يشير بهذا إلى ثلاثة أحاديث. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أو ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل في هذه الأحاديث ما يدل على أن ذلك لا بد أن يكون من قريب أو يصح من قرب ومن بعد؟ يصح من قريب ومن بعيد. لذلك ما تقول جئت لزيارة القبر، وإنما قلت جئت ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى قولك أنك تريد أن تزور بعد كل صلاة فما استطعت، الزيارة بعد كل صلاة بدعة من البدع. ليش؟ لماذا؟ ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فهؤلاء الذين يجرون ويهرولون بعد كل صلاة ويتسابقون على القبر مأزورون وليسوا مأجورين أبدا، ليس لهم ثواب في ذلك، بل هم آثمون في هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يترددون على القبر، وهم الذين سمعوا الوحي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يزور إذا قدم من سفر لطول المدة، والصحابة كذلك، والإمام مالك كان يكره التردد بهذه الطريقة، وغيره من أئمة الهدى والدين. فإذا تعلقك بالقبر ومجيئك للقبر بدعة من البدع، اجعل مجيئك لقصد الصلاة ثم تسلم على النبي وصاحبيه مرة واحدة ولا تعد لذلك مرة أخرى. نعم.
هذا سائل الحاج الموفق وفقه الله والسامعين، أحسن الله إليكم، بعض الأسئلة لو لم تكن مكتوبة ما خطرت على البال.
نعم.
يقول: يا شيخ، يذكر من غيرته في أول سؤاله، ثم يذكر بأن عادتهم في طريقتهم إحدى الطرق المشهورة في البلدان الإسلامية، بأن شيخ الطريقة إذا حج ثم رجع وجب على كل الأتباع أن يدخل زوجته عليه أول ما يقدم.
نعوذ بالله.
وذلك يا أستاذ للبركة. يقول: وأنا أغار، يعني كيف يحتال؟ كيف؟
نعم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، ونسأل الله أن ينقذكم من هذا الطاغوت. قولوا آمين. هذا طاغوت من الطواغيت. ماذا يريد بزوجاتكم عندما تدخلن عليه ماذا تقول به في خلوة معها؟ كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ وهذا وقفت عليه بنفسي في بلد من بلدان المسلمين، ونحن في دورة علمية هناك فقد جاء طاغوت يقال له النذير ابن إبراهيم الياس، جاء هذا الطاغوت في الطابق الذي تحتنا، نحن في الطابق العلوي وهو في الطابق الذي تحته، جاء هذا الطاغوت الذي يعبد غير الله هو وأبوه من قبله، فيأتي الرجل بامرأته أو أخته أو أمه أو بنته، وعليه أن يمسك الأطفال في الخارج، ثم تدخل هذه الأم أو البنت أو الزوجة وحدها بكامل زينتها وعطرها، والله وتالله لقد شممنا الطيب من فوق، طيب ما شممناه في هذا البلد إلا في ذلك اليوم عندما تدخل النساء على ذلكم الإيش الطاغوت، فتمكث معه ما شاء الله أن تمكث. الظاهر أن الوضع يختلف، إن دخلت عجوز مشاها شوية وتطلع تخرج بسرعة، إن دخلت بنت جميلة تمكث ساعة كاملة. واستمر هذا 3 أيام مع هذا الطاغية، وبالمناسبة أهل البلد يسمونها أبو ظرطة هذا الطاغوت لكثرة ظراطه في المجلس. المهم أن اسمحوا لي، والله بعض الأشياء يستحيى من ذكرها، لكن أنا مضطر إلى ذكرها للتحذير من أمثال هؤلاء الطواغيت. أولا، كونه يستحل أن يدخل على النساء أو تدخل عليه النساء واحدة واحدة، أنت لو وافقت على هذا أنت ديوث، لا تقل عندي غيره فقط، من يوافق على أن يدخل زوجته عند هذا الطاغوت لتنال منه البركة ويخلو بها فالذي يفعل ذلك ديوث، والديوث هو الذي لا يغار على محارمه، الديوث هو الذي لا يغار على محارمه. وقبل 30 سنة جاء طاغوت من بلد ما فأخبرنا من يعرفونه أنه كان يدخل النساء يدخلن عليه ويمكثن ما شاء الله في بلد عربي، وللأسف تمكث ما شاء الله وأن تمكث. وذات في إحدى المرات الحمد لله قدمنا وسفرناه من هنا عن طريق الأمير عبد المجيد رحمه الله. المهم أنه حصلت فضيحة نشرت حتى في صحف ذلك البلد، وهو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة، وبعد 5 أيام طبعا مرت عليه للتبريك لكن الداهية ما جاءت بعد. بعد 5 أيام جاء إلى هذا المريد وقال له إنه البارحة رأى شيخه الرفاعي أو الضفاعي من الضفعة، فقال له بلغ فلانا بأن عليه أن يعتكف شهرا في المسجد. طبعا عارف لماذا؟ ها، خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فهذا الرجل جاء إلى مريده وقاله البارحة التقيت بشيخي الرفاعي وقال لي ما نصه؟ بلغ فلانا بأن عليه أن يعتكف في المسجد شهرا كاملا. فنفذ هذا المريد. يوم من الأيام احتاج شيئا من بيته، نقود أو من ماذا، فذهب ومعه مفاتيح البيت، ففتح غرفة غرفة حتى وصل إلى غرفة النوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فرأى ما رأى من الزنا من هذا الشيخ بامرأته، فرجع وكاد أن يرتد عن الإسلام. هذا الرجل ارتد عن الإسلام، كاد أن يرتد، عفوا كاد أن يرتد، لأنه يظن أن هذا هو ماذا، هو الإسلام الصحيح. ويوما وهو مغتم جالس في المسجد ويريد أن يخرج التقى به طالب فاضل من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ذلك المسجد، فرآه مغتما وكئيبا ومرة يسقط على جنبه ومرة، فقال له يا أخي ما شأنك؟ قال لا دعني بس. قال لا أنا أخوك في الله، أخبرني ما شأنك. فأخبره بالقصة. قال ومن قال لك أن هذا من الدين؟ هذا ليس من دين الله، هذا دين الطواغيت. ثم علمه السنة خلال 3 أيام، فما كان من الرجل إلا أن طلق المرأة وكتب في الصحف الرسمية في البلد تفاصيل القصة هذا المريد. فعوضه الله وتزوج غير هذه المرأة، وهذا الطاغوت أخبرونا بقصته فالحمد لله. وكان يأتي هنا في الحرم فيبصق للبعض مريديه في زمزم، ينجس زمزم، زمزم طاهرة، فيأتي أمام الطلاب وينجسها بماذا؟ بريقه النجس النتن. الحمد لله أنه سفر ولم يمكن، لأنه بلغنا أنه كان تزوره النساء من ذلك البلد زرافات ووحدانا. أنا ما أذكر هذا لمجرد القصص، والله لست قصاصا ولله الحمد والمنة، لكن هذه أمور واقعية، والذي جرنا إلى هذا هو ذكر هذا السؤال، فالمفروض أن تفهم ذلك، لكن إن شاء الله يفتح الله عليك بعد اليوم فتفهم ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أنت تقول إنهم يلزمونكم بإدخال نسائكم عليه، على هذا الطاغوت. هذا الطاغوت لو كان في حكم في بلد يحكم بشرع الله يجب قطع رأسه، قطع رقبته، يجب أن يقضى عليه، لأنه مستحل للمحرمات. وهذا موجود عند بعض الطوائف، استحلال المحرمات واستحلال حتى نكاح الايش المحارم والعياذ بالله. فاحذروا يا رعاكم الله، احذروا يا رعاكم الله من الاستسلام لهؤلاء الطواغيت الذي يمكن زوجته من الدخول عليه وحدها، فهو طاغوت من الطواغيت. لا تخشى، تقول والله أنا خايف يعمل لي شيء، خايف يسوي لي شيء، خايف ينتقم مني لأنه من أهل الله. لا والله ليس من أهل الله، وإنما هو من أهل من؟ من أهل الشيطان، هذا من عباد الشيطان. فاحذروا كل الحذر منه، احذروا. يا إخوان هذه الأسئلة تكثر الحقيقة، وبعض الناس يلومون على الرد عليها. ماذا نقول؟ نترك الناس يرتكبون هذه الجرائم ونسكت عنهم؟ لا والله، لا يسعنا ذلك. وأطلب من إخوتي الذين سجلوا هذا الدرس وإن لم يسجلوه يأخذوه من 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 منارة الحرمين
سجلة مسجلة،
الذين سجلوه أن يبلغوا من وراءهم في بلادهم بهذه الكلمات، لعل الله أن ينقذهم من هذا الطاغوت وأمثاله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.